ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، نتدارس اليوم بإذن الله سورة عمة أو سورة النبأ التي افتتح بها هذا الجزء الذي هو آخر أجزاء القرآن الكريم. وهذا الجزء فيه أوساط المفصل وقصار المفصل، والمفصل يبتدئ من سورة قاف إلى نهاية القرآن، وسمي مفصلا لكثرة الفواصل فيه وهو ثلاثة أقسام: طوال وأوساط وقصار. أما الطوال فهي تبدأ من سورة قاف وتنتهي بسورة المرسلات، وأما أوساط فتبدأ من سورة عمة وتنتهي بسورة الضحى، وأما قصار فتبدأ من سورة الشرح وتنتهي بسورة النساء. وهذا المفصل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقرأ منه في صلاته، حتى قيست صلاته بالمفصل. ففي صلاة المغرب كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقرأ بقصار المفصل، وقد قرأ بأوساط المفصل، وقرأ بطواله، وقرأ بالسبع الطوال. فقرأ مرة بالمرسلات في المغرب، وقرأ مرة بالطور في المغرب، وقرأ مرة بالأعراف وهي من السبع الطوال التي هي أطول سور القرآن. وسورة الأعراف تساوي جزءا وربع الجزء. لكن الغالب على صلاته عليه الصلاة والسلام أنه كان في المغرب يقرأ بقصار مفصل، وأما في العشاء والظهر والعصر فكان يقرأ بأوساط مفصل. وأوصى معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما اشتكى منه الرجل طول صلاته رضي الله تعالى عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها، وذكر سورا من قصار المفصل، من أوساط المفصل، وهي التي تبدأ بسورة عمة وتنتهي بسورة الضحى. فهذه يقرأ بها في صلاة العشاء وفي صلاة الظهر وفي صلاة العصر. وأما صلاة الفجر فيقرأ فيها بطوال مفصل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن فيها بين السورتين من طوال مفصل، فيقرأ مثلا قاف ويقرأ معها اقتربت الساعة وانشق القمر، ويقرأ النجم مثلا الواقعة، ويقرأ الحديد، ويقرأ غيرها من السور. وقد ذكر ابن مسعود القرائن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقرن بينهما في صلاته. وعلة كون صلاة الفجر تختص بطوال المفصل هو أن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، فإن الإنسان إذا قام من النوم كان قلبه أصفى لتدبر القرآن واستماعه وأشهى له. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى صلاة الفجر سماها بالقرآن، فقال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر المقصود به ماذا؟ صلاة الفجر. سماها قرآنا لأن القرآن هو أغلب ما يكون فيه، لأن القرآن غالب عليها بمعنى أنه طويل فيه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها ما بين 60 و100 آية عليه الصلاة والسلام. هذه السورة، سورة عمة، هي افتتاحية هذا الجزء، الجزء 30 من كتاب الله سبحانه وتعالى، وتسمى سورة عمة اعتبارا بأول لفظ من ألفاظه، وتسمى أيضا سورة النبأ اعتبارا باللفظ الآخر عما يتساءلون عن النبأ العظيم. وهذه السورة على عادة السور المكية تعنى بجوانب تأسيس العقيدة من الإيمان بالله وتوحيده، والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ورسالته والإيمان باليوم الآخر. وهذه الموضوعات الثلاث هي أغلب ما يكون في القرآن المكي. حتى وإن رأيت بعض الأحكام الفقهية فإنك تجدها ترجع إلى هذا الأصل. فمثلا في سورة الأنعام تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لرزق، فتحس أن هذا يدخل في الأحكام الفقهية في أمر التسمية على الذبيحة، وهو في حقيقة الأمر قضية إيش؟ عقدية. نعم، لأن في ذكر اسم الله على النسائك واسم الله سبحانه وتعالى أو هذه الذبائح لا يجوز أن يذكر عليها اسم غير الله. قال الله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. أهل لغير الله به يعني ذكر عليه اسم غير الله سبحانه وتعالى. وهذه السورة حينما نتبعها نجد أنها اهتمت أولا بالإيمان برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، واهتمت كثيرا أو انصب موضوعها على معالجة قضية الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر والبعث والنشور والجزاء والحساب، وكل السورة تدور حول هذا الموضوع. وسبب تركيز السور المكية على الإيمان باليوم الآخر لأن قضية الإيمان باليوم الآخر هي المرتكز الذي إذا وقر في القلب سلمت من أجله الأعمال، وإذا غاب عن القلب ولم يصدق به فإن الأعمال ستختل اختلالا عظيما بينا يظهر لكل ذي عينين. وأنت تلاحظ الفرق بين تصرفات الرجل الذي يؤمن بالله واليوم الآخر أو يؤمن باليوم الآخر والبعث والجزاء والحساب والجنة والنار، والرجل الذي لا يؤمن بذلك اليوم. فإن الذي لا يؤمن بذلك اليوم يحس أنه يعيش لهذه الحياة وأنه لن يتنعم إلا فيها، وأنه ينبغي له أن يعب من الشهوات قدر استطاعته في هذه الدار، ولذلك لا يبالي كيف وقع بيده المال، ولا يبالي بمن يمارس معه الجنس والشهوة. المهم أن يحصل على أكبر قدر ممكن من هذه المتع والشهوات دون أن يفكر في جزاء أو حساب أو جنة أو نار أو بعث أو نشور أو وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. أنت الآن أيها المسلم، ما الذي يمنعك من أن تأخذ المال الذي تراه مثلا ساقطا من أحد المسلمين في الشارع؟ ما الذي يصدك عن ذلك؟ علم بأنه لا يراك أحد إلا الله سبحانه وتعالى. يمنعك من ذلك أنك تعرف أنه لا جزاء وحسابا، وأن كل درهم تدخله في جيبك لا يحل لك أنك ستجازى عليه، وأن الجزاء عليه لن يكون بالدراهم والدنانير وإنما بالحسنات والسيئات. ولذلك تتورع عنه، بل ولا تحدثك نفسك بأن تقتنيه وتضعه في جيبك أو من ماله. وكلما غاب ذكر الآخرة عن القلب بدأ الإنسان يتفلت من الضوابط الشرعية التي وضعت للإنسان ليسير على الطريق المستقيم في هذه الحياة. وكلما تذكر الإنسان الدار الآخرة وازداد تذكره لتلك الدار وما فيها من الأهوال والجزاء والحساب وما فيها من عظم العقوبة وعظم النعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لأهل تلك الدار، فإن الإنسان ينضبط في تصرفاته ويتقي الله سبحانه وتعالى في أقواله وأعماله، ويزداد نصحه لإخوانه حتى يبلغ درجة من النصح مثل الذي كان في يعني يحصل لسلفنا الصالح، وما قصص أبي بكر الصديق وعمر الخطاب رضي الله عنه وعثمان وعلي وغيره من الصحابة عن أبي بعيد. هذا جرير بن عبد الله البجلي بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، النصح لكل مسلم، وصدق في بيعته. اشترى مرة فرسا رضي الله تعالى عنه، بأربعمائة درهم أو نحو من هذا الثمن. فلما جاء بها إلى بيته وجدها فرسا غريبة حسنة تستحق أكثر من ذلك، فذهب إلى صاحبها قال والله يا أخي إن فرسك هذه لتساوي أكثر مما بعتني إياه، إنها تساوي 500 فدونك هذه المئة، وأعطاه مئة. ورجع إلى بيته ونظر إليها فأعجب بها وزاد إعجابا، فرجع إلى صاحبه وقال يا هذا والله إن فرسك هذه لتساوي 600 وأعطاه مئة. وصاحبه يقول قد رضيت، فيقول لا، إن هذا ليس من المسلم. المسلم ما الذي يدعوه يا إخواني أن يفعل ذلك ويضر بماله في الظاهر؟ أنه عقد صفقة يعلم أنه سيسأل عنها يوم القيامة، وأنه يعلم أنه سيجازى على هذا النصح بالجزاء العظيم من الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن الإيمان باليوم الآخر ركيزة متى وقرت في القلب تأثر بها سير عمل الإنسان في حياته كلها، ومتى ذهبت عن القلب أو غابت فإن عمل الإنسان يتأثر بقدر غياب تلك الحقيقة العظيمة والقضية الإيمانية الضخمة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى مميزا حياة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسحاق ويعقوب، قال إنا أخلصناهم بخالصة إيش؟ ذكر الدار. وهذه مهمة يا أخوان، يعني خصهم الله بخصيصة أنهم يتذكرون الدار الآخرة دائما. ويا أخواني من كان يتذكر الجنة والنار في كل قيام وقعود كيف يعني ستكون أعماله؟ ستكون على المحجة وعلى الصراط المستقيم لا يزيغ عنه مقدار شعر من شدة اتباعه، من شدة اتباعه. قال الله سبحانه وتعالى في هذه السورة عما يتساءلون. عما معناها أصلا عن ما أي عن أي شيء، ما هنا استفهامية، ولكن لما اجتمعت النون والميم أدغمتها في بعضهم وصارت عما. ولما كان هناك التباسا بين ما الاستفهامية وما الموصولية أو الخبرية فرق العرب بينهما بأن جعلوا ما الاستفهامية من دون ألف فصارت عما من دون ألف، ولذلك لو وقفت عليها تقول إيش؟ عم اتباعا للرسم واتباعا لهذه الحقيقة التي ذكرنا لكم، وهي أصل كلمة عن ما، اجتمعت النون والميم فصارت عما. وفرق العرب بين ما الاستفهامية التي بمعنى أي شيء، ما جاء بك يعني أي شيء جاء بك، هذه ما استفهامية، وما الخبرية حدثتك عما حدثتني عنه، حدثتك عن الذي حدثتني عنه، هذه ما تكون إيش؟ أي نعم، خبرية أو موصولية تكون بألف يوضع فيها ألف. ولذلك إذا وجدت في الكتب عما بالألف كذا فمعناها إيش؟ الذي، أو يعني معناها الخبر. أما إذا وجدتها بدون ألف، من دون ألف، فمعناها ما الاستفهامية، ما الاستفهامية. وهذه الفروق اللغوية مهمة لطالب العلم أن يتعلمها ويعرفها، وهذا يدلك على أهمية تعلم علم اللغة لمن أراد فهم القرآن الكريم. كيف تعرف عما يتساءلون ومعناها وأنت لا تدري كيف تفرق بين عما وعم؟ أي نعم، فعما يتساءلون بمعنى معناها عن أي شيء يتساءلون، عن أي شيء يتساءلون. ويتساءلون أي يسأل بعضهم بعضا، وقلنا يسأل بعضهم بعضا لأن صيغة تفاعل تساؤل هذه الصيغة تدل على الاجتماع وعلى التقابل دائما. ما يقال تقاتل القوم إلا وأن هناك إيش؟ هناك فريقان يتقاتلان وقع منهم، لكن واحد يريد أن يقاتل ما يقال تقاتل فلان، ما تقول تقاتل فلان. إيه؟ التفاعل صيغة تدل على التقابل من جهتين مختلفتين. إذن يتساءلون، أي يسأل بعضهم بعضا، يسأل بعضهم بعضا. وقال بعض العلماء التفاعل هنا ليس على بابه، التفاعل هنا ليس على بابه، بل هو بمعنى فعل، يعني عم يسألون. ويختلف طبعا معنى الآية من هذا إلى هذا، لأن التفاعل أحيانا يرد في كلام العرب ولا يراد به التقابل، ولا يراد به التقابل، مثل قولهم توانى زيد مثلا، توانى تفاعل ومع ذلك ما فيها تقابل. ومثل قال الله تعالى، تعالى تفاعل، اي نعم، ومع ذلك ما فيها تقابل، اي نعم. الحاصل ان يتساءلون قيل انها على بابها بمعنى تقابل، وعليه يكون المعنى يتساءل المشركون بعضهم بعضا. وقيل انها ليست على بابها بل هي بمعنى فعل، وعليه يكون المعنى عما يسأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم، يسألونه عن ماذا؟ ثم أجاب فقال عن النبأ العظيم، أنهم يتساءلون عن النبأ العظيم. والنبأ يا إخواني هو الخبر الهام، ولذلك قال إليكم نشرة الأنباء، يعني الأخبار المهمة التي يرفع إليها الطرف ويصغلها السمع ويهتم بها الناس، النبأ. وسمي نبأ من النبوة أو من الارتفاع، لأنه خبر يعني مرتفع أو تميز عن بقية الأخبار أو بقية الأمور. عن النبأ العظيم، وصفه بعظمة لأنه شيء كبير، شيء كبير مهم. وما هو هذا النبأ؟ اختلف العلماء فيه، فقيل إنه البعث، والقائلون بأنه البعث استدلوا على ذلك بأن السورة جاءت كلها في بيان قضية البعث واليوم الآخر. قالوا فافتتاحية السورة ينبغي أن تكون على نفس النسق، على النسق نفسه تأتي لهذا الموضوع. إذن فالنبأ العظيم عندهم هو البعث والجزاء والنشور. وقال آخرون من أهل العلم إن النبأ العظيم هنا هو القرآن الذي اختلفوا فيه، قالوا ولنا على ذلك أدلة. فمن أدلتهم أولا قول الله سبحانه وتعالى الذي هم فيه مختلفون، قالوا إن المشركين لم يختلفوا في إيش؟ في البعث، لم يختلفوا في البعث، فكلهم قد أنكروا، ولكنهم اختلفوا في القرآن. فمنهم من قال إنه شعر، ومنهم من قال إنه سحر، ومنهم من قال إنه كهانة، ومنهم من قال أساطير الأولين اكتتبها فهي تمنى عليه بكرة وأصيلة. فوقع الاختلاف في القرآن ولم يقع الاختلاف في البعث عندهم. ثانيا وصف الله القرآن في القرآن بأنه النبأ العظيم بقوله قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. والنبأ العظيم في الآية هذه هو إيش؟ هو القرآن. قال العلماء هذا فيه دلالة على أن المراد بالنبأ العظيم هنا القرآن. وقالوا أيضا إننا إذا قلنا إنه القرآن فإنه يشمل البعث، لأن من أهم قضايا القرآن، من أهم قضايا القرآن إيش؟ البعث والجزاء والنشور. لكن إذا قلنا إنه البعث فإن ذلك يعني يشمل القرآن على نحو فيه بعد، على نحو فيه بعد. وعلى أي الأقوال وعلى أي حال يعني لا يختلف المعنى كثيرا بهذا القول أو بهذا القول، يعني سواء قلنا إنهم اختلفوا في البعث أو اختلفوا في القرآن الكريم فالمعنى فيهما متقارب، والاختلاف ليس من باب اختلاف التضاد وإنما هو من باب اختلاف التنوع. والترجيح إنما هو من باب ذكر ما هو أليق وأولى بالآية والسياق، ليس من باب ذكر الراجح والمرجوح. قال الذي هم فيه مختلف. ثم قال كلا. كلا هذه في القرآن يا إخواني تأتي لمعنيين، معنى الردع والزجر، والمعنى الثاني تكون بمعنى حقا، أو تكون بمعنى الاستفتاح، تكون بمعنى الاستفتاح. فتكون بمعنى الردع والزجر إذا جاء قبلها كلام منكر، إذا جاء قبلها كلام منكر فإنها تأتي لمعنى الردع والزجر، وتكون بمعنى حقا إذا لم يسبقها كلام منكر. فمن أمثلة كونها جاءت لرد كلام المنكر هذه الآية، كونهم يختلفون في هذا النبأ العظيم الذي يجب الإيمان به، سواء قلنا إنه القرآن أو قلنا إنه البعث، ردع وزجر له. ويدل على هذا الردع والزجر كونه هددهم بعد ذلك، قال سيعلمون ثم كلا سيعلمون. وكثير من الأمثلة الموجودة في القرآن الكريم هي للردع والزجر، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، هذه معنى الردع والزجر. وكل ما جاءتك بهذا رد لكلام منكر سابق قبلها فهي معنى الردع والزجر. أما إذا جاءت ولم يسبقها كلام منكر فهي بمعنى حقا، بمعنى حقا، مثل قول الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هل هنا كلام منكر؟ ما في. قال بعد إيش؟ كلا إن الإنسان ليطغى، هذه بمعنى حقا إن الإنسان ليطغى، حقا إن الإنسان ليطغى. وقال بعض العلماء ومنها أيضا قوله سبحانه وتعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده. قال بعضهم كلا لينبذن في الحطمة، كلا هنا بمعنى حقا، وقال آخرون لا بل هي بمعنى الردع والزجر. والحاصل أن كلا في القرآن في بعض المواطع، في بعض المواطن متمحضة للردع والزجر، وفي بعض المواطن متمحضة بمعنى الاستفتاح أو معنى حقا، وفي بعض المواطن يختلف العلماء هل هي بمعنى حقا أو بمعنى الردع والزجر. قال كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. سيعلمون وأبهم هنا، فلم يخبرنا بأي شيء سيعلمون، هل المعنى سيعلمون عاقبة اختلافه أو سيعلمون العقوبة التي أعدها الله سبحانه وتعالى جزاء لهم على إنكاره؟ والإبهام هنا مقصود، وهو من البلاغة، وهو من البلاغة أن تبهم الجزاء أحيانا وتهدد بكلام مجمل من أجل أن يكون ذلك أوقع في قلب السامع، أوقع في قلب السامع. فإذا حددت أحيانا العقوبة قد يستهين بها السامع، نعم، لكن إذا أطلقت بدأ ذهنه يجول في أشياء كثيرة يتوقع كل واحد منها أنه هو الذي سيكون، أنه هو الذي سيكون، فيزداد بذلك غما وحزنا وتهيؤا وتهولا، نعم، فيكون ذلك أوقع في قلبه. سيعلمون ماذا؟ وهذا الكلام ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. سيعلمون حقيقة اختلافهم حيث يبعثون عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فيعلمون ما كانوا يكذبون به، ويعلمون أن هذا الاختلاف الذي اختلفوا فيه ما كان إلا إنكارا للحق وتكذيبا لما دل عليه الشرع والعقل. ثم كرر تأكيدا للتهديد، قال ثم كلا. وثم هنا ليست يعني عاطفة، وإنما هي كما يقول العلماء يعني ذكر الشيء بنوع من الترتيب للتضخيم، كما تقول، كأنه قال كلا سيعلمون، بل بل نعم كلا سيعلمون عاقبة تكذيبهم، بل سيرون ما هو أشد، أو سيعلمون عقوبة تكذيبهم بل سيرون ما هو أشد، بل سيرون ما هو أشد، هكذا كأنه يرتب الترقي لتهديدهم وذكر ما سيأتيهم بسبب اختلافهم في هذا الأمر الذي لا يجوز فيه الاختلاف. قال بعد أن ذكر هذه المقدمة، بدأ الله سبحانه وتعالى أو شرعة الآيات في ذكر دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى ودلائل البعث والجزاء والنشور. وقدرة الله أينما ذكرت في أي مكان فهي دالة على البعث والجزاء والنشور، لأن الله قادر على كل شيء، قادر على أن يعيد الناس ويبعثهم ويجازيهم على أعمالهم ويحصي عليهم مثاقيل الذر من أحوالهم وأفعالهم وأقوالهم ويجازيهم على ذلك كله. قال الله سبحانه وتعالى ألم نجعل الأرض مهادا. الاستفهام هنا يقول العلماء للتقرير، يعني كأنه يقول قد جعلنا الأرض مهادا، قد جعلنا الأرض مهادا، ألم نجعل الأرض مهادا، لأن الاستفهام يأتي أحيانا للإنكار ويأتي أحيانا للتقرير. هنا في هذا الموضع ألم نجعل الأرض مهادا، أي قد جعلنا الأرض مهادا. نعم، والأرض هي هذه الأرض التي نحن عليها. وقال نجعل بنون التعظيم لبيان عظمة هذه النعمة للعباد، ومعنى مهادا أي ممهدة لكم لتسكنوا عليها وتقروا فيها وتتقلبوا فيها براحة وطمأنينة. وقد مهد الله سبحانه وتعالى لنا هذه الأرض فلم يجعلها مضطربة، علما بأنها تسبح في هواء يا إخواني، والعادة أن الشيء الذي يسبح في هواء ولا يكون مرتكزا على قواعد وعمد وعمد أنه إيش؟ يضطرب لأدنى حركة تكون عليه ويميد مع تقلبات الهواء واختلاف الأجواء، ومع ذلك جعلها الله سبحانه وتعالى ساكنة لا تميد. من يصدق منكم أن هذه الأرض التي نحن عليها ونبني عليها العمارات الطويلة ونضع ويوضع عليها الأثقال والأحمال وتقام فوق ظهرها أو متنها الحروب الثقال أو الشديدة، ومع ذلك هي قارة بأهلها لا يشعر أحد منهم أن هذه الأرض تسبح في الفضاء؟ هذه نعمة عظيمة ينبغي أن نحمد الله سبحانه وتعالى عليها. تصوروا يا إخواني لو كانت الأرض مثل المثلثات هكذا تصعد إلى الذروة وثم إلى الحضيض من قرار الأرض ثم تصعد مرة أخرى وهكذا، هل ستكون ممهدة لنا نسكن عليها ونقر فيها ونبني نستخرج ونسير ونمشي؟ أبدا. تصور نفسك لو كانت هذه الأرض تميد، كيف ستمشي إلى بيتك أو إلى غرفتك؟ كيف ستبني دارا أو بيتا؟ وكيف ستسير سيارة على هذه؟ كيف سيكون حال البحر والأرض والبر؟ سيكون حال العجبة ليس كذلك؟ فهذه نعمة عظيمة يذكر الله بها العباد ليعرفوا قدرته العظيمة. إن الله يمسك السماوات والأرض إيش؟ أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، يعني ما أمسكهما من أحد بعد الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي يمسك هذه الأرض أن تميد أو تتحرك أو تضطرب بأهلها. قال ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. ذكر نعمة الجبال بعد نعمة الأرض لأن الجبال جزء من الأرض، ولأن من أسباب تمهيد الأرض لنا من أعظم ما وضعه الله سبحانه وتعالى لتقر بنا الأرض هو إيش؟ كون الجبال أوتادا لهذه الأرض. ولما ذكر الله أنها أوتاد كان هذا واضحا بالنسبة لمن قبلنا في أنها فعلا تثبت الأرض ويكون بها استقرار هذه الأرض فلا تميل لأهلها ولا تتفجر لأنها تحوي في داخلها على براكين وحرارة عالية ضخمة. فلولا أن الله سبحانه وتعالى ثبتها بهذه الجبال لتفجرت بأهلها، لتفجرت بأهلها، لكن الله سبحانه وتعالى قد سكنها بهذه الجبال، لكنه سماها هذه الجبال أوتادا، فهم منها الناس أنها أوتاد لتقربها الأرض، لكن ما فهموا منها أن هذه الجبال فعلا كالوتد الذي يوضع للخيمة بنفس الطريقة التي يضع الإنسان لخيمته حتى يثبتها به. فالوتد يا إخواني إذا غرسته في الأرض من أجل أن تربط به الحبل الممتد من الخيمة، كم تضع فيه من الأرض؟ كم يدخل في الأرض؟ ربعه؟ معظم، يعني قرابة الثلثين منه، ويخرج من الثلث. كذلك تماما يقولون بالنسبة للجبال كما كشفوا عن ذلك في العلم الحديث، وجدوا أن الجبل الذي ترى طوله مثلا 8000 مثلا متر، تجد أنه سائخ في الأرض بأكثر من 16000 متر، وبنفس الطريقة سبحان الله، يعني أعلى ذروة في الجبل تجدها هي أسفل منطقة أيضا في الأرض من ذلك الجبل. فصورة الجبل تماما كصورة الوتد تماما، وهذا يعتبر من إعجاز القرآن، لأن العرب ومن بعدهم ممن سمعوا هذا الكلام فهموا أن الوتد وتد، يعني أنه للتثبيت، لكن لم يطلعوا بأعينهم على أن الجبل هذا الراسخ مثلاه في الأرض، مثلاه تماما في الأرض، لم يفهموا هذا، أو لم يطلعوا، آسف، لم يطلعوا على هذا. وفي هذا العصر لما جاءت الكشوف وجاءت الحفريات وجاءت الآلات التي بواسطتها كشف الناس أغوار الأرض، عرف الناس أن هذه الجبال التي نراها ما هي يعني إلا جزء من بعد ذلك الجبل وغوره في الأرض. الله أكبر. قال والجبال أوتادا، أوتاد جمع وتد، والوتد هو ما تثبت به الخيمة ويسمى الطنب. قال وخلقناكم أزواجا، أيضا من نعمة الله على عباده أن خلقنا نحن على صفة الزوجية لبقاء النوع والنسل، ولولا أن الله سبحانه وتعالى خلقنا على هذه الكيفية لبدنا من عهد آدم عليه الصلاة والسلام ولم يبقى لنا نظير، يعني لم يبقى هذا النوع الإنساني، لكن الله سبحانه وتعالى خلقنا على صفة الزوجية حتى نتكاثر ويبقى النوع الإنساني. وهذه ليست خاصة ببني الإنسان، بل هي عامة لسائر الخلق. قال الله سبحانه وتعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فكل الأشياء التي تراها أو كل المخلوقات خلقت من هذه الزوجية أو ركبت على صفة الزوجية، وذلك أولا للدلالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى الذي لا يشاركه سبحانه وتعالى في ألوهيته ولا ربوبيته ولا قيوميته ولا أسمائه وصفاته أحد. أما المخلوقون فإنهم خلقوا على صفة الضعف وصفة التعاضد، ما يقوم الواحد منهم بنفسه، يعني ما يبقى النوع الإنساني بك أنت، بل وأنت لا تستطيع أن تعيش في هذه الحياة لوحدك، بل لابد من الجنس الآخر حتى يتم للإنسان البقاء في هذه الحياة. وهي كمال بالنسبة لنا، لكنها في الحقيقة إيش؟ نقص، لأن يعني كونك ما تقوم إلا بشيء آخر دلالة على نقصك وضعفك. نعم، وليس هذا خاصا كما قلت لكم بالإنسان، بل هو أيضا في الحيوان وأيضا في النبات والأحجار والأشجار والهواء والماء والكهرباء، كل هذه الأشياء قائمة على صفة إيش؟ الزوجية. وما كان الناس يعرفون أن الزوجية واقعة إلا في إيش؟ فيما يرونه من الحيوان والإنسان والنبات، وما سوى ذلك لا يرون في صفة الزوجية. لكن لما حلل الإنسان هذه الموجودات إلى عناصرها الأولية وجد أن كل شيء من هذه الأشياء يتكون ميش من عنصرين، الهواء من عنصرين، والماء من عنصرين، والكهرباء أيضا، وكلها قائمة على عنصر الزوجية. أولا لبيان وحدانية الله، وأنه هو وحده الفرد الصمد الذي لا يشاركه أحد، لم يلد ولم يولد. وثانيا ليعلم الخلق ضعفه، ليعلم الخلق ضعفه. وثالثا ليعلم الخلق أيضا هذه الحقيقة من ضعفهم، فيعرفوا أنه لا بد من الزوجية في كل شيء، يعني ما يمكن أن تتم حياة الإنسان إلا بهذه الزوجية. ولذلك بعض المفكرين يعني استثمر هذه الآية وطورها وقال إن حياة الناس لا تعيش إلا على وجه هذه الزوجية، حتى تربية الأبناء لا يمكن إلا يعني يتم إلا بهذين العنصرين، عنصر الأبوة والأمومة، يعني الأم والأب، لأن الأب فيه عنصر القوة ويعني عنصر المسؤولية، والأم فيها والعقل، والأم فيها عنصر العاطفة والحنان والوجدان. ولا يمكن أن يقوم الإبن إلا على هذين العنصرين، لابد. ومتى اختل واحد منهما تجد أن التربية إيش؟ أي نعم، يعني لو ربي الإبن على بيد رجال فقط من صغره تجد أنه يفتقد كثير من الوجدانيات والعواطف التي يحتاج إليها في حياته. والعكس أيضا صحيح، لو ربي على يد النساء كما هو الآن حاصل في المجتمع الغربي، تذهب المرأة إلى بنوك الحيوانات المنوية وتلقح نفسها بحيوان منوي وتشترك هي وصاحبتها في تربية وليد بينهما، فيخرج الإبن كما يقولون، بدأت الشكاية الآن تكثر من هؤلاء الأبناء، وبعضهم الآن بلغ أبنائهم 12 من أعمارهم، وجدوا أنهم فعلا يحتاجون إلى أباء، وأن عيشهم بدون هؤلاء الأباء سبب لهم يعني انحرافا في الخلق وسوءا في المزاج والعواطف ظاهرا عليهم. وبدأوا ينادون، ذهبوا إلى المصحات النفسية يطالبون بالبحث عن آباء لهؤلاء الأبناء، لأنهم وجدوا من غير آباء يتبنونهم أو ينسبون إليهم. نطفة موجودة في المستشفى أو المصحة أو البنك كما يسمون، تأخذها المرأة وتلقح نفسها بها، وينتهي دور يعني الرجل بهذه القضية. وهذا كتبت عنه الصحف في الأيام الماضية، وبه يبين فعلا أن هذه القضية التي ذكرها القرآن يجب أن تكون حاضرة في بال الناس. حتى يا إخواني قضية عمران الأرض وبناء الحضارات ما تتم إلا بهذه المزاوجة، ما يمكن أن تتم برأي فرد أو يعني من عقل واحد، بل لابد من إيش؟ جهود متتابعة ومجتمعة ومتعاونة ومتآزرة حتى تتلاقح الأفكار وتنضج وتزيد وتينع وينتفع الناس بها. قال وخلقناكم أزواجا، هذا من منة الله على عباده أن يخلقنا على صفة الزوجية، ليبين عظمته سبحانه وتعالى وقدرته وتفرده سبحانه وتعالى. قال وجعلنا، كلها جاءت إخواني بنون العظمة للدلالة على عظم هذه النعم وأنه يجب على الإنسان أن يتفكر فيها. وجعلنا نومكم سباتا، سباتا مأخوذة من السبت وهو القطع، وسمي يوم السبت سبتا لأن الناس كانوا فيه ينقطعون عن أعمالهم، ينقطعون عن أعمالهم، نعم، ولأن الله سبحانه وتعالى إن صح ذلك في بعض التفاسير، لأن الله بدأ الخلق يوم الأحد وانتهى يوم الجمعة، انتهى يوم الجمعة وصار هذا اليوم مقطوع، يعني لم يكن فيه خلق، لم يكن فيه خلق. الحاصل أن السبت هو القطع، فالنوم قطع للحركة وللعمل، وينتج من هذا القطع الراحة، فالراحة لازم للقطع. ولذلك فسر بعض السلف قال سباتا أي راحة لأبدانكم، وهذا من التفسير باللازم، من التفسير باللازم. والنوم كما تعلمون من نعم الله العظيمة على عباده، من نعم الله العظيمة على عباده، فلولا النوم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى ويسره لنا لما استطاع الإنسان أن يعيش على هذه الأرض بهذه القوة، ولما استطاع أن يجدد نشاطه ويحيا حياة يعني طيبة. ولذلك إذا افتقد الإنسان النوم وأصيب بالأرق ذهب ليعالج نفسه حتى ينام ويرتاح بدنه. قال العلماء وإنما قال سباتا لأن النوم الذي يفيد البدن هو النوم الذي تكون معه القطع للحركة والعمل ويكون فيه طول، يقول غط في سبات إيش عميق، سبات يعني في نوم طويل. فالسبات فسروه بأنه النوم طويل القاطع للحركة والعمل الذي ينتج عنه أو تنتج عنه الراحة. وعليه فإن النعاس والتهويم والإغفاءات هذه ما تفيد البدن راحة، أليس كذلك يا أخوان؟ ما تفيد البدن راحة إلا أن تكون آية من آيات الله، كما يحصل للمجاهدين، يحصل للمجاهدين أنهم يغشيهم النعاس فيزدادون بذلك قوة ويزدادون بذلك أمنا. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، فإذا نزل النعاس على المجاهدين وهم يحملون السلاح وأمام العدو يغفو رأس الواحد منهم وهو يركض أحيانا أو يكون على ظهر فرسه أو على ظهر دبابته تصيبه إخفاء، ويسمع ضرب المدافع ويعني تفجر القنابل ومع ذلك تصيبه هذه النعسة رحمة من الله سبحانه وتعالى وتأمينا من الله لقلبه. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، كما حصل للغزاة في بدر لما كان الواحد منهم يقول كنت ألحق الرجل فيسقط سيفي من النعاس، يلحق الكافر وفي شدة الحرب يسقط السيف من يده، أمنة من الله سبحانه وتعالى. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء إلى آخر الآية. قال وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا، جعل الله سبحانه وتعالى الليل لباسا وشبهه باللباس من باب أن الليل يستر كما يستر اللباس، وذلك لأن الناس يستترون بالليل من أجل أن يخفوا ما يريدون إخفاءه، ما يريدون إخفاءه ولا يحبذون اطلاع الناس عليه، كمعاشرة الناس مثلا زوجاتهم وأيضا ملاحقة أعدائه أو التخفي من أعدائه، يحصل ذلك في هذا اللباس. وأيضا لما كان اللباس يا إخواني جمالا للإنسان يخفي به الإنسان عورته وسوءته، كان الليل لباسا من حيث أن الإنسان ينام فيه، طبعا إذا لبس الإنسان اللباس وهو الثوب وغيره ازداد به إيش جمالا أو لا ازداد به جمالا، فكذلك إذا نام في الليل ازداد بها.
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجعون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل
وازداد بدنه صحة وازداد قدرة وجمال، كما أن اللباس يعطي الإنسان هذا القدر من الجمال. قال وجعلنا النهار معاشا، جعلنا النهار معاشا أي وقتا لمعاشكم تخرجون فيه لطلب المعاش. ومن رحمة الله أن الله قسم لنا هذه الحياة فجعل جزءا منها ليل وجزءا منها نهار يتعاقبان، فنعرف بذلك عدد السنين والحساب، ونعرف بذلك أيضا وتتلاءم حياة البشر. الناس كلهم يقومون في النهار وينامون في الليل، لذلك لو طرق عليك إنسان طارق في الليل في الساعة 12 أو الساعة 1 تستغرب ذلك وتستوحش وتشك وتسوء، يعني تذهب بك الظنون مذهبا بعيدا من هذا الذي يطلب، إما مستغيث أو قاصد بسوء أو لص أو سارق أو غير ذلك، لأن الناس لأن الله سبحانه وتعالى قد هيأ الناس على أن يجعلوا هذا الليل سببا أو مكانا للاستقرار والراحة، والنهار سببا ليش للانتشار وطلب المعايش والحرث في الأرض و يعني بناء وعمارة هذه الحياة. تصوروا يا إخواني لو أننا نعيش في نهار سرمدي، كيف ستكون مواعيدنا؟ مثلا لما تريد أن توعدنا على موعد مثلا زواج وستتزوج مثلا بعد تقول موعدكم الساعة 1,500,650 مثلا، ها الساعة 2,000,000 ولا إيش تقول؟ كيف نقول يا إخواني؟ يعني فعلا هذا من رحمة الله سبحانه، لكن لما قسم الله لما قسم الله هذا الكون إلى بهذه الطريقة ليل ونهار يتعاقبا ويلحق أحدهم الآخر، يكون الله الليل على النهار ويولج الليل في النهار، تقسمت حياة الناس. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وهو الذي جعل الشمس والقمر في سورة الإسراء، يذكرني بالآية، قال إيش أول آية؟ وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم بطلب المعايش والأرزاق كذا، ولتعلموا عدد السنين والحساب. كيف يعرف الإنسان مضى عليه شهر ولا مضت سنة ولا؟ الآن بسهولة نقول بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم 1410 سنين مثلا، واضحة بكل سهولة. ليه؟ لأن الكون مقسوم إلى هذه القسمة، هذه القسمة الواضحة البينة التي ابتنى الله سبحانه وتعالى بها عليه. وأيضا تصوروا لو أن الحياة هكذا نهار سرمدي أو ليل سرمدي، ها؟ كيف سيكون انضباط الناس في حياتهم يا إخوان؟ ستجد أن هناك ناس يقومون في الليل، يقومون في وقت ينام فيه الآخر، ويقوم هؤلاء النائمون وقد نام إخوانه الآخر. تذهب إلى صاحبك لتزوره بعد العصر مثلا، يقول لك والله هذا موعد نوم يا أخي، كيف أنت جاي هنا؟ طيب متى نجي؟ قال تجي الساعة 12، ويقوم في ذلك الوقت مثلا. هذا موعد نوم يعني، لكن لما قسم الله الكون إلى ليل ونهار انقسمت بطريقة وانساق الناس معه. ولما بدل الناس هذه السنة يعني خربت أمزجتهم وفسدت طبائعهم، وسبحان الله ظهر أثر ذلك عليهم في الرهق النفسي والتعب واختلال النظام سبحان الله الكوني، لأننا أخللنا بهذه الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليه. ولذلك إذا جعل الإنسان الليل نهارا والنهار ليلا يفسد مزاجه ويتعكر عليه صفو تفكيره، ولا تستقيم له حياته ولا تنسجم. ولاحظ هذا واعتبر بحال أولئك القوم الذين عندهم مناوبات في الليل، كيف تكون حياة الواحد منهم يا أخواني؟ مضطربة تماما ولا لا؟ لما تكون مناوبتهم بعد المغرب إلى صلاة الفجر، يخرج بعد صلاة الفجر، طبعا لا بد أنه إذا خرج سيأكل شيئا، يمكن يودي أولاده المدارس ثم يرجع البيت، ينام إلى متى؟ إلى الظهر، يقوم يصلي الظهر، وبعد الظهر يحتاج إلى نومه أيضا، لأنه يعرف أنه سيسهر الليل كله. وأيضا لأن نوم النهار لا يقوم أبدا مقام المكان الذي وضعه الله للنوم الطبيعي وهو نوم الليل أبدا. حتى قال الأطباء فيما قرأت أنا، قالوا إن النوم قبل 12 من الليل يساوي ضعفه بعد هذه الساعة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. شوف النظام العجيب النبوي من ذلك الرجل الأمي الذي كان يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، ينام نصف الليل ليأخذ الحظ الأوفر في النوم في تلك في ذلك الوقت الذي وضعه الله للنوم، ثم يقوم ثلثه. نعم، وقد أخذ البدن راحته. وتلاحظ اعتبر هذا بحال نفسك، اعتبر هذا بحال نفسك، تجد أنك إذا نمت أول ليلة وصليت العشاء سننت ورحت نمت، إذا جت الساعة 11 تقول عجيب ما هذا الفجر، الليلة هذه غريبة، ثم تنام وتغط في نوم عميق، ثم الساعة 11 ونصف تقول شيء لي الساعة ما تحرك، حتى أنك تشك وتقوم للساعة الأخرى تأكد فعلا ساعتك ما توقفت، يمكن توقف وتنظر إلى النافذة تكون الشمس طلعت وأنت لازلت في نومتك، مثل ذلك الرجل الذي أصيب بالنوم الشديد العميق، فذهب فنصحه زملائه أن يذهب إلى الطبيب، فذهب إلى الطبيب وأعطاه يعني حبوب تساعد على أن يقوم في الوقت المحدد، وفعلا قام قبل الساعة 7 وذهب إلى العمل. فقال له قال بشركم أن الطبيب يعني أعطاني حبوب نفعت بها، اليوم قمت قبل الوقت وأتيت إلى العمل ولم أتأخر كالعادة. فقال له المدير العمل لكنك أمس ما حضرت، يعني هو يشتغل كم 72 ساعة أو ما أدري 48 ساعة، طول في النوم 36 ساعة، قال أمس ما حضرت. الرجل جاي يعني مفتخر على وصل الذروة في الصحة. الحاصل هذا من يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم الموافقة لفطرة الله التي فطر الناس عليها، فكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه قد أخذ البدن حظه، ثم ينام سدسه. لماذا؟ حتى يستقبل الإنسان الصباح والفجر وما بعدها إلى الظهر أو إلى وقت القيلولة بنشاط، فيستعيد بذلك ما حصل للبدن من تعب أو يعني كلل أثناء القيام. ولذلك ما ينصح الإنسان بأن يقوم مثلا ثلث الليل الآخر كله ويستمر بعد ذلك قائما إذا جاء الساعة 7:30 وإذا به يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى يشرب النعاس، فيظن أن هذا من أثر القيام. تقول له نعم، من أثر القيام الذي ما وافق هذا الهدي النبوي، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. لماذا هذه النوبة؟ ولذلك اللي ما ينام يا إخواني قبل صلاة الفجر ممن يقوم الليل تجد أنه يحتاج إلى نومه بعد الفجر، إما بعد الفجر مباشرة أو بعد طلوع الشمس، يحتاج إلى أن يغفي غفاء ولو لساعة واحدة حتى يستعيد نشاطه. ما يستطيع الإنسان يواصل من الساعة مثلا الثانية ليلا حتى الساعة السابعة وهو بنفس النشاط، يحتاج إلى نوع من الراحة. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كان هذا هديهم يا إخواني ما كانت عنده مشكلة في صلاة الفجر. أي والله، وأنا في العجائب يا إخواني، سافرت العام الماضي إلى غرب أفريقيا في قرى ناهية في الغابات، وجدت الناس على الفطرة، إذا أذن المغرب تجمعوا من الحقول ومن الأسواق وكذا وصلوا جماعة، بعد الصلاة ينطلقون مباشرة، يعني ما تجدهم بعد خمس دقائق من الصلاة بعد ما يتسلمون يذهبون لبيوتهم. ليش؟ العشاء، واحد منهم قد يجهز عشاء ويتعشى من الفطر، يجلس حتى يؤذن العشاء ينتظرها على أحر من الجبل، تقام العشاء يصلي ثم يؤوب إلى فراشه وينام. يعني بعد ساعة من العشاء كأنك في نصف الليل بالنسبة للمدن، كأنك في نصف الليل، هدوء تام جدا، لأنه لا ليس هناك كهرباء ولا مدنية، هذه المدنية التي يعني بقدر ما أعطت أيضا أخذت. ما أذكر أني جئت في صلاة الفجر يا إخواني، ونحن كنا نأتي صلاة الفجر مع الأذان، ما أذكر أني دخلت المسجد وفيه أقل من ثلاث صفوف، مو لأنهم كانوا عباد ولا ما شاء الله يعني على درجة من التقوى والورع، أبدا. تقوم قبل الفجر وتسمع جلبة الناس في البيوت، وتسمع يعني حركة الأواني وحركة الأطفال، وتسمع صياحة وأصواتهم، لأنهم إيش ناموا وشبعوا من النوم، ينتظرون الفجر، حتى أن الواحد منهم يقوم يقعد ينتظر متى يطلع الفجر. فمن حين ما يؤذن الفجر تجده في المسجد. والله يا إخواني كم مرة أدخل المسجد قبل الأذان وأجد ثلاثة إلى أربعة صفوف من الرجال فضلا عن النساء، النساء تجد صفين، صف ونصف، ثلاث صفوف من النساء أيضا. بعد الصلاة بعد الأذان يدخل يعني ما يقارب صف أو أقل من صف يكملون البقية، وقل أن نجد من يقبل الصلاة. إي والله يا إخواني هذا رأيته أنا بأم عيني، ولعدد من الأيام، ما أقول لأنهم كانوا مستعدين لنا، نذهب إلى مساجد متعددة، تعجبنا حتى الذين كانوا معي تعجبوا، قالوا هؤلاء ما شاء الله صلاة الفجر عندهم كصلاة العشاء عندنا، ما شاء الله قل من يتخلف عنها، لأن صلاة العشاء صارت عندنا مثل صلاة الفجر عندهم، هي عز اليقظة بالنسبة للإنسان. وهذا لماذا؟ لأنهم مشوا مع إيش؟ مع الفطرة، مشوا مع الفطرة. وتجد ما شاء الله فيهم صحة الأبدان وسلامة الصدور ويعني صفاء النفوس ما لا تجده عند أهل الدنيا. قال وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، وقد ذكر الله هذه الآية في عدد من سور القرآن، قال ومن رحمته أن جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. ومن آياته إيش؟ أن جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، إيش؟ من آياته أن جعل لكم الليل والنهار مبصرا. نعم، المهم ذكرت هذه الآية العظيمة والمنة من الله سبحانه وتعالى في عدد من آيات القرآن الكريم، لأنها تتضمن يا إخواني معاني عظيمة جدا، تتضمن معاني عظيمة. وأعود على المثل الذي ذكرت لكم من أولئك القوم الذين يخالفون هذه السنة، من هؤلاء الذين يعملون في الليل، كيف تضطرب عليهم حياتهم؟ أقول ينام إلى العصر، حينما يأتي مثلا ينام إلى العصر حتى يكفي نوم، إذا قام بعد العصر يحتاج أن يتغدى ويرتاح بعد الغداء قليلا، ثم يريد أن يقضي شيء من حاجاته أو حاجات بيته، أو ينظر إلى أولاده أو يسلم عليهم أو يشوف شيء، ما يجد، لا يا الله يدرك إيش العمل، تصبح حياته فعلا يعني مختلة ولا ليس فيها يعني وجه من أوجه الطيب أو السعادة. قال وبنينا فوقكم سبعا شدادا، هذه آية عظيمة دالة على قدرة الله سبحانه وتعالى الباهرة، بنينا فوقكم سبعا شدادا، فالله سبحانه وتعالى من عظيم قدرته أن جعل فوقنا هذه السبع الشداد، والسبع هي المقصود بها إيش؟ السماوات السبع. وما ذكرت السماوات لأن الشيء إذا علم بوصفه لم يحتاج إلى ذكر اسمه، إذا علم بوصفه لم يحتاج إلى ذكر اسمه. مثلا إذا قلنا الآن قال شيخ الإسلام رحمه الله، هذا وصف يعني غلب ذكره على شخص معين، ما نحتاج إلى أن نذكر من هو الشخص، ليس كذلك؟ أي نعم، في الغالب أنه يطلق على ابن تيمية رحمه الله. أي نعم. وإذا قلت مثلا جاء العميد، معروف أن العميد يعني عميد الكلية، ولا يحتاج أنك تذكر اسمه، أو جاء سماحة المفتي، ما يحتاج تقول عبد العزيز بن باز. فكذلك هنا قال وبنينا فوقكم سبع شداد، وقال فوقكم لينبه على أمرين. أولا الفوقية كيف ستكون من دون أن يكون هناك عمد، أن يكون هناك عمد. العادة كل شيء فوقك يكون معتمد على شيء، معتمد على شيء. الآن ما تستطيع تبني أدوار إلا وأنت قد بنيت لها عمدا تقف عليها. ومع ذلك خلق الله هذه السماوات من غير عمد يراها الإنسان، من غير عمد يراها الإنسان. سواء قيل أنه ليس هناك عمد على الإطلاق كما يقول جماعة المفسرين، أو قيل إن هناك عمد لكن لا نراه، هناك عمد لكن لا نراه، والله أعلم بالصواب من القولين. والأمر الثاني لما قال فوقكم فيه معنى التهديد لأولئك المشركين الذين كانوا ينكرون البعث والجزاء والنشور ولا يؤمنون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فلا تأمنوا أن ينزل الله عليكم العذاب من جهة السماء، أو تسقط عليكم هذه السماء فتهلككم عن آخركم، لا تأمنوا ذلك. وقال سبعا لأنها سبع، وهذا الحق العدد مراد به حقيقة، وقد ثبت ذلك في آيات كثيرة من القرآن الكريم أن السماوات عددها سبع سماوات، كل سماء مستديرة على التي دونها وهي أعظم من التي دونها. وإذا كانت هذه السماء يا إخواني هذه القبة العظيمة التي نراها لا يطاق ولا يعرف ولا يقدر قدرها على ضخامتها دالة على قدرة الله سبحانه وتعالى، فكيف السماوات التي فوقها يا إخواني؟ وقد ورد في بعض الآثار والأحاديث أن سمك كل سماء مسيرة 500 عام، وبينها وبين السماء التي تليها 500 عام. وهذا تفسير لقوله سبعا إيش شدادا. رجل يثني عليه الناس ويمدحونه لأنه كريم وخلوق، ويقولون بعد موته يرحمه الله كان طيبا، وأنا أستغرب أنا أعرفه لا يصلي الصلاة. طبعا إذا ثبت ذلك أنه لا يصلي فلا يجوز الترحم عليه. هنا قال الله سبحانه وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فلا يجوز الدعاء لهؤلاء. الأخ ذكرت أنه بعض التفسير ينصح أن الله لم يخلق شيئا يوم إيش ينصح أن الله لم يخلق شيئا يوم السبت، وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله الأرض يوم السبت وشبك بين أصابعه. هذا الحديث مختلف فيه، وهو من الأحاديث التي اعتلوا فيها على مسلم، فالله أعلم. قل فالله أعلم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه خلق السماوات والأرض في كم يوم؟ في 6 أيام. والمفسرون على أن هذه 6 بدأت يوم الأحد وانتهت يوم الجمعة، خلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة. فهذا الحديث أذكر أن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز سئل عنه فقال لا أعرف حديثا اعترض فيه على في صحيح مسلم مثل ما حصل في هذا الحديث، فقد اعترض فيه على أحد رواته أظن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو موقوف على الصحابي، الله أعلم. والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث، لكن يجب علينا أن نؤمن بأن الله خلق السماوات والأرض في كم؟ 6 أيام، نص القرآن. يقول نرجو من فضيلتكم استغلال هذا الجمع الطيب لحرصي على حضور درس الشيخ عبد الرحمن محمود يوم الاثنين بعد المغرب، خصوصا مع ضعف الحضور الذي لا يتناسب علم الشيخ ومكانته، علما ان الدرس في كتاب كشف الشبهات والمراد. اذا كان فعلا الحضور لا يناسب، انا ارى انه ينقل الدرس الى هذا المكان، الا ان يكون الاخوه راوا شيئا اخر الله اعلم، لكن قد يكون هذا اقرب الى كثير من الطلاب من المسجد الجامع. اما الشيخ فهو شيخ حقيقه، وهو استاذ في علم العقيده لا يجار. نعم، افنى عمره في دراسه هذا العلم وقراءه كتب شيخ الاسلام تيمية، ورسالته في الماجستير من احسن ما كتب في القضاء والقدر. واما في الدكتوراه فكتب في موضوع موضع شيخ الاسلام من الاشاعره، واستقرا كتب شيخ الاسلام كلها، وهو رجل يعني يجمع بين ساعة العلم وخصوصا في هذا الفن وهو علم العقيدة، وبين الخلق الطيب الذي تميز به حقا يعني على كثير ممن هو أو من أمثاله. ولذلك أنصحكم أن تستثمروا هذه الفرصة، خصوصا أن الشيخ يأتي إليكم هنا، والجامع في مغرى ليس بعيدا، فتحضروا هذا الدرس وتستفيدوا منه، وخصوصا أنه أيضا في علم مهم ينبغي على كل واحد منا أن يكون على تزود تام به. هل لكم أن تتطرقوا إلى سورة الحج وآياتها بمناسبة اقتراب هذه الشعيرة العظيمة؟ فيكون خيرا بإذن الله. تمنيت لو كان هذا الاقتراح قبل أسبوعين، لكن لعلنا إن شاء الله الأسبوع القادم ما نكمل سورة النبأ، نبدأ بنقرأ آيات الحج في سورة البقرة. أما آيات سورة الحج فقد لا يمكننا يعني أن نأتي عليها جميعا، ولذلك لعلنا إن شاء الله الدرس القادم أو الدرسين، كم بقي؟ درسين أو ثلاثة؟ نعم، نجعلها في شرح آيات الحج من سورة البقرة، ففيها يعني شرح لمعظم شعائر الحج. يقول: تعود الرسول صلى الله عليه وسلم من العرق النعار، فما هو كذا الأخ السائل؟ العرق النعار أنا ما أعرف أنه تعود من هذا، يعني ما أدري قد يكون فعلا، لكن العرق النعار يظهر هو الذي يثور على صاحبه يعني بين الفينة والأخرى الله أعلم. والناس يقولون في دعائه: الله يعيذك من كل ما سعر نعر، سعر يعني اشتدت حرارته، نعر يظهر اشتد ألمه، فالله أعلم قد يكون هذا هو المراد. هل السماء التي نراها هي السماء الدنيا أم هي انعكاسات وغيرها مما قالوا؟ السماء التي نراها هي السماء الدنيا، لكن كونك تراها زرقاء أو غير ذلك هذه نعم قد تكون انعكاسات، لأنها ما وراء محيط الأرض أسود مظلم، وليس هناك شيء يستقبل شعاع الشمس غير الأرض، فالذي تراه من لون الزرقاء في النهار نعم قد يكون انعكاسا لما يعني صورة البحار أو غير ذلك، لكن السماء التي نراها هذه العلوم هي السماء الدنيا. يقول: أحيانا أنوي القيام ببعض النوافل، ولكن في اللحظة الأخيرة يتابعني خوف من الرياح، خصوصا إذا كنت في الغرفة ورفيق موجود معي فأترك هذا العمل، فما علاج هذه الحالة وماذا تنصحني به؟ علاجها أن تعمل ما دمت ما قمت من أجل الرياء، فاستمر في عملك، تركك للعمل استجابة لهواجس الشيطان، وهو في الوقت ذاته لون من الرياء. ليه؟ لأنك تركت العمل من أجل من؟ من أجل الناس. أي، ولذلك العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس رياء كما قال فضيل بن عياض. إذا عملت من أجل الناس فهذا هو حقيقة الشرك. أي نعم، وإذا تركت العمل من أجل الناس فهذا أيضا فيه رياء. لماذا؟ لأنك تركته من أجل رؤية الناس. طبعا عبارة الفضيل بن عياض ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود أن هذا كما أنه يكون شركا فالترك يكون أيضا أي نعم يكون شركا، شركا سواء رقى إلى أن يكون شركا أكبر أو شركا أصغر، والغالب أن يكون من الشرك الأصغر. فلا ينبغي الإنسان أن يدع شيئا من عمله من أجل نظر الناس. كان من عادة يصلي الضحى وكان الناس دخلوا المسجد ذلك اليوم ما يقوم يصلي، لا يقوم يصلي ولا عليه الناس، لكن أهم شيء أن تتعاهد الإخلاص في قلبك، أن تتعاهد الإخلاص في قلبك. ولا يجوز للإنسان أن ينهى أحدا من الناس عن عمل خشية أن يقع في الرياء، لا، وإنما الواجب أن تأمره بإيش؟ أن تأمره بالعمل الصالح وبالإخلاص فيه. هل سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد من الصحابة لا تعمل هذا العمل فإني أخشى عليك في الرياء؟ هل تعرفون شيئا من هذا؟ أحد يعرف منكم شيئا من هذا؟ أبدا. إنما الذي كان يحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيم بالإخلاص ويقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه وقال هو الرياء. أين؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي أن أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عمل أشرك معي في غير تركته وشركه، إلى آخر الحديث الواردة في هذا المقام. لكن لا يجوز الإنسان أن يترك أو يأمر بترك شيء من الأعمال الصالحة خشية الوقوع في الرياء. أهم شيء ما هو البعد؟ ما الذي بعدك عن عمل؟ بعدك أنك تريد عبادة الله سبحانه وتعالى، قم وعمل، ولا يهمك فلان حاضر أو يقول لك الشيطان في قلبك إيه ما صليت إلا من أجل فلان، يقول ما شاء الله هذا فعلا ملتزم التزام صحيح، أنا متنسك متعبد، أن ترائي بأعمالك وعباداتك. أتدري ما الحل إذا قال لك هذا الكلام؟ الحل مثل ما قاله أحد السلف، قال إذا جاءني الشيطان فقال لما طولت صلاتك إنك ترائي بذلك، يقول أزيدها طولا، إذا زادها طولا إيش صار؟ ما نفعت حيلة إبليس، فماذا يصنع إبليس؟ يمشي ويروح يأخذ ثياب ويمشي، يدور له باب ثاني غير الباب هذا. أما إذا قال لك طولت الصلاة الناس يشاهدونك يعني علشانهم، قلت هنا إذا قصرها وخففتها، ها؟ عرف أن هذا باب رقيق بالنسبة لك يستطيع أن يدخل معه في أي لحظة، واستطاع بذلك أن يصدك عن العمل الصالح وأن يجعلك تترك الأعمال من أجل الناس، وهذا ليس صحيح. ما هي الحالة الكاملة؟ الحالة الكاملة أن تعمل لله، حضر الناس أو غابوا، الذين ينفقون بالليل والنهار إيش؟ سرا وعلانية، سرا وعلانية، ينفقون بالليل والنهار سر وعلانية، ما يبالون هم كانوا مسرين أو كانوا معلمين، يعني هذا لا يقع في قلوبهم ولا يخطر ببالهم من شدة إخلاصهم. نعم. قال هل إذا نسيت التسمية يحرم أكل الذبيحة علما أنك ناسي؟ يقول العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين، جمهور العلماء على أن من ترك التسمية ناسيا أنه لا شيء عليه وأن ذبيحته حلال، جمهور العلماء على ذلك، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عفي لأمتي، أو إن الله عفى لأمتي الخطأ والنسيان والسكري عليه، وقول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وغير ذلك الآيات والحديث والنصوص الدالة على عدم المؤاخذة بما يحصل للإنسان من نسيان. وقال آخرون ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وانتصر لهذا المذهب الشيخ ابن تيمين أن ترك التسمية ناس، من ترك التسمية ناسيا على الذبيحة فإن ذبيحته تكون ميتا ولا يحل له الأكل منها. طيب ونصوص النسيان يا شيخ؟ قال نصوص النسيان هذه تعفيك من الإثم، تعفيك من الإثم، لكن ما تعني حل الذبيحة، والله أعلم بالصواب، والله أعلم. من أراد التوسع في هذه المسألة يقرأ كتاب الذبائح والصيد في كتب الفقه، وإن شاء أيضا يتوسع فيها بشكل خاص يقرأ ما كتبه الشيخ ابن عثيمين في كتابه أحكام الربحية والذكاة، له كتاب بهذا العنوان. هنا ذكر هذه المسألة وذكر أدلة العلماء وأجاب عن أدلة الجمهور، والله أعلم بالصواب. المسألة فيها يعني عندي فيها شيء، ولذلك لا أستطيع أن أوفي بها شيء معين. قال هل يحس المجاهد بسكرات الموت وشدته؟ لا. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، هذه كافية. ورد في حديث آخر إنما يحس بها كإيش؟ نعم، كقرصة العقرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه الآن عرض نفسه لي، يشوف الموت يطير بين عينيه، كل شوي زميل واحد من الزملاء طايح، يشوف الموت قد فغر فاه ويلتهم هؤلاء الناس ومع ذلك يدخل، هذه كافية في أن تكون بدلا عن سكرات الموت التي يحس بها من لم يكن في هذا الموقف. يقول هل يجوز التبرع بالدم في المستشفى وذلك مقابل هدية؟ كانت شرطا فلا يجوز، لأنه لا يجوز الإنسان أن يبيع شيئا من أعضائه ولا شيئا من جسده. أما إن كانت الهدية تعطى لك ولغيرك ممن تبرع ولست يعني متبرعا من أجلها فلا شيء في ذلك، لأنها من باب الحافز للإنسان. فلا يجوز الإنسان أن يبيع شيئا من أعضائه، أن يبيع هذه الأعضاء، هذه الأعضاء ملك لله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يبيع الإنسان شيئا منها. الله أعلم. قال: أشتكي من داء وهو الكبر والعجب بنفسي، لذلك كراهية الدم وحب المدح، أرجو أن تصف العلاج. أما كراهية الدم وحب المدح هذه ليست يعني مذمة، كلنا ذلك الرجل، ما منا من أحد إنه يحب أن يمدح ويكره أن يذم. لكن إذا تطور كراهية الدم وحب المدح إلى أن الإنسان يحب أن يمدح بما ليس فيه ويكره أن تبين له العيوب وينصح على ما فيه من العيوب والأخطاء فهذا هو البلاء. لكن لو الإنسان مدح ففرح بهذا المدح لا شيء في ذلك. قيل النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل العمل فيثني عليه الناس به خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشر المؤمن. يعني ليس في هذا الشيء، لكن البلية في أنك تفرح بمدح ليس فيك، هذا واحد. أو ثاني أن تعمل العمل لأجل أن تمدح عليه فيكون عملك من أجل الناس. وفي الدم كونك لا تصغي لمن يذمك على وجه أو لمن يذكر عيوبك على وجه النصيحة فأن تكره ذلك الشيء، هذا هو البلاء. أما كل إنسان يكره عن الدم ما منا من أحد إلا هو كذلك. أما داء الكبر والعجب كيف دواؤه؟ دواؤه أن تعلم ما هو أصلك ومن خلقك ومن أنت وما هو الضعف الذي يعتريك. أنت لست بشيء حتى تعجب بنفسك، لا تستطيع أن تقيم شيئا من جسدك فضلا عن يعني أن تنسب إلى نفسك شيئا من الأفضال والنعم. هذه النعم التي تلبست بها ما هي إلا فضل منة من الله عليك، لو أراد الله سبحانه وتعالى لسلبها منك في لمح البصر فلم تتلبس بشيء منها، وبهذا تعرف قدر نفسك. ولذلك لما ذكر الله عجب الناس بأنفسهم ها قال سبحانه وتعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة ورفعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفر، يعني ما أشد كفرة أو على وجه التعجب، على وجه التعجب ما أكفره أي ما أشد كفرة، أو على وجه الاستفهام أي شيء جعله يكفر. ثم قال: من نطفة خلقه. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه، من نطفة الخلق، يبين له أصله الذي خلق منه حتى يتذكر أنه كان ماء مهينا لولا أن الله امتن عليه بهذه الحياة والصحة والعافية والقلب والعينين وغير ذلك لما صنع لنفسه شيئا. وثانيا يتذكر ذنوبه وتفريطه وتقصيره فيعرف مقدار حاله. وثالثا ينظر إلى حال الكمل من الناس الذين امتن الله عليه بالطاعة والعبادة وامتن عليهم ب النسك العظيم، وينظر يقارن مع حاله ليرى أن بينه وبينهم بونا شاسعا فلا يعجب بنفسه ولا يرى أن نفسه فيها شيء يستحق الإعجاب. وإذا تذكر الإنسان ذنوبه ومعاصيه عرف أنه يجب عليه أن يرتكس وأن يذل بين يدي الله سبحانه وتعالى وأن يسأل الله دائما المغفرة على ذنوبه وتفريطه وتقصيره. هذه بعض الأدوية التي يحتاجها الإنسان لإذهاب العجب عن نفسه. يقول: ما حكم صلاة من صلى في ملابسه الداخلية نجاسة ثم لم يدري إلا بعد يومين، هل يعيد الصلاة التي صلاها خلال يومين؟ لا، احمد ربك لا يعيدها، لكن هذا بخلاف الطهارة. لو أنك صليت صلاة لم تتطهر يعني لم تتوضأ لها أو تغتسل لو كنت جنبا نسيت وصليت يجب عليك أن تعيد تلك الصلاة. لماذا؟ لأن الشيء المطلوب ها لا يعفى عنه في حال النسيان، بمعنى أن الإنسان إذا فعل الشيء الذي طلب منه أو ترك الشيء الذي أمر به فإنه لا يعفى عنه لنسيانه، بل يجب عليه أن يأتي به ويعيد ما فعله إن كان صلاة أو ذلك. صليت وأنت محدث ولم تتوضأ تذكرت بعد ما انتهت الصلاة تذهب وتتوضأ وتعيد الصلاة. أما التروك الأشياء التي يكون الإنسان يتنزه عنها ويتركها فلو نسيت شيئا منها فإنك لا تعيد. مثال ذلك في الصلاة، لو أن الإنسان صلى وفي ثوبه نجاسة فلم يشعر إلا بعد أن صلى فإن صلاته إيش؟ صحيحة ولا شيء عليه. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفي نعليه إيش؟ أذن أو قدر، فأخطره جبريل في أثناء الصلاة فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعاله ولم يعد ما ابتدأ به يعني أو ما تقدم من صلاة، وخلع الصحابة نعاله فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا رأيناك خلعت نعالك فخلعنا نعالنا، فقال إنه كان فيهما أذن أو قدرا فخلعتهما. ومثله في الصوم، لو نسي الإنسان النية فلم ينوي في صوم الواجب، ايش حكم صومه؟ غير صحيح. لو انك الصباح يعني ما افطرت ويوم جاء الظهر ما اكلت شيء ولا شربت، تذكرت ان عليك يوم من رمضان، ما حكم صيامك؟ غير صحيح، لانك ما بيت النية من الليل، من لم يبيت النية من الليل فلا صيام لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واضح هذا؟ اي نعم. لكن لو نسيت فاكلت او شربت، ها؟ صيامك صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لأن الأكل والشرب مطلوب فعله ولا مطلوب تركه؟ مطلوب تركه. سبحانك اللهم
كذلك نجزي القوم المجرمين. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله ويعبدون من
صدق الله العظيم.